السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله في كتاب الكلم الطيب: لا زال البحث في فصل في فضل العبادة بالليل. تقدم بعض الأدلة من الكتاب والسنة من كلام المصنف رحمه الله، ثم ذكر رحمه الله حديث جابر قال: وقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، خرجه مسلم. جابر وابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي، وأبوه صحابي، وقد قتل أبوه يوم أحد شهيدا رضي الله عنه، وقد أوصى جابرا بأخواته وكنا سبعا أو تسعا، وقال لهما معناه: إني لا أترك بعدي شيئا أحب إلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منك إلا ما كان من أخواتك. والمعنى يوصيه بهن بالعناية بهن والقيام عليهن. وقال له إنه يرجو الشهادة في هذا اليوم، وكان الأمر كما ظن رحمه الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام لجابر كما رواه الترمذي بسند جيد: إن الله كلم أباك كفاحا، إن الله كلم أباك كفاحا. وهذا الكلام للروح، للكلام، فلا يخالف ما جاء في كلامه سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. وذلك أن أحوال البرزخ بحال الآخرة أشبه. وقال: يا عبد تمنى علي، قال: أتمنى أن تردني إليها فأقتل فيك مرة أخرى، قال: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. فكانت هذه أمنيته رضي الله عنه. وجابر توفي سنة 78 على قول الذهبي رحمه الله. ومعلوم أن بعض الصحابة يقع خلاف في وفياتهم، ويختلف أيضا كلام الحفاظ في هذا، وهذا وقع لكثير منهم، ومنهم من تكون وفاته متفقا عليها بين أهل العلم، لكن يقع اختلاف في بين المؤرخين في سنة الوفاة، وهذا أمر لا غرابة فيه منذ القديم إلى يومنا هذا، إلا مع تقييده وضبطه واشتهاره. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، صيغة السماع هي أعلى صيغ الرواية وأعلى طرق الرواية. سمعت أو حدثني أو أخبرني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، فقد يسرت أبواب الخير وساعات الإجابة. وكذلك هنا أحوال، هناك أحوال الإجابة وأوقات، وهي كثيرة ولله الحمد، فالعبد يتنقل بينها راجيا فضله سبحانه وتعالى. إن في الليل لساعة، الساعة هي جزء من الزمن، وفي اللغة تطلق على الزمن القليل والزمن الطويل جدا، كما في قوله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. معلوم أنهم لبثوا ظهور ظهورا طويلة. الساعة في لغة العرب تطلق على هذا، وهي جاءت في هذه الآية يراد بها أمران: يوم تقوم الساعة، المراد القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، المراد أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة من الزمن. وتقول الساعة يحضر، الساعة حضر، ونقول الساعة. ما معنى الساعة؟ يعني هذا الوقت الحاضر، الوقت الحاضر. وتقول مكثت عنده ساعة، ساعة يعني وقتا من الزمن. أما الساعة النجومية الميقاتية التي لها الميقات، هذه لم تعرف إلا أخيرا، وهي 60 دقيقة، 60 دقيقة، واليوم والليلة 24 ساعة. وكانت معروفة الساعات قديما وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تقسيمها على هذا القدر إنما عرفت بعد ذلك، وجعل هذه الساعة وهي الساعة النجومية أو لأهل الميقات، وأن اليوم والليلة 24 ساعة. جاء حديث لا يصح عند أبي يعلى أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن يوم الجمعة 24 ساعة، 24 ساعة، لله من كل ساعة 600,000 عتيق. وهذا خبر لا يصح، والأقرب أنه موضوع، أنه موضوع. والساعة جاءت في الأخبار على صيغ بروايات عدة، منها هذا الخبر: إن في الليل لساعة، أي وقتا من الزمن. وجاء أيضا في يوم الجمعة ساعة الإجابة، أنها آخر ساعة من آخر يوم الجمعة، في آخر يوم الجمعة بعد العصر. وجاء أنها أيضا منذ أن يدخل الخطيب إلى أن تبقى الصلاة. فالمقصود أن الساعة هذه التي تقع في الإجابة يوم الجمعة في المعنى مثل الساعة التي في كل ليلة، لكن في الوقت تختلف. فساعة الجمعة الساعة خفيفة، ساعة، ولهذا في صحيح مسلم: وأشار بيده يقللها، يعني ساعة خفيفة، ساعة خفيفة، وهي من آخر النهار يوم الجمعة على قول الأكثر. وقيل إنها تتنقل في يوم الجمعة مثل تنقل ليلة القدر في العشر الأواخر، لكن هذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنها إما من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أو بعد صلاة العصر من آخر ساعة من ذلك اليوم. ولذا المسلم يسن أن يتحراها في هذين الوقتين، وإذا اجتهد في يوم الجمعة كله كان أفضل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من المهجر، لما ذكر يوم الجمعة وقال: من راح في الساعة، من راح في الساعة الأولى. هذا لفظ مالك رحمه الله، لفظ مالك قال: المهجر كالذي تقر بدن، ثم من راح في الساعة الثانية. جاء عند مالك في الساعة الأولى، الساعة الأولى. فيوم الجمعة ساعات من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر على خلاف إلى خروج الإمام، وهل هي 5 ساعات أو 6 ساعات أو 7 ساعات، خلاف الروايات. جاء في الصحيحين أنها 5 ساعات، أنها 5 ساعات. من راح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. الأولى بدنة، والثانية بقرة، والثالثة كبش أو نعم، والرابعة دجاج، والخامسة بيضة. جاء عند النسائي 2 ساعات في روايتين: العصفور، البرقة والعصفور، كأنما قرب برقة كأنما قرب عصفورا. ومن العلم يحكم بشهود هاتين الروايتين، وأن الرواية الثابتة ما في الصحيحين. الشاهد أنه قال إن في هذه الساعات، والصحيح أن ساعات الجمعة تبدأ من طلوع الشمس، لأن ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس في الوقت صلاة الفجر لوقت صلاة الفجر، والذي يذهب إلى صلاة الفجر لو قيل إنه مثلا من طلوع الفجر لزم عليه أن يغتسل إذا أراد يذهب إلى صلاة الفجر وأن ينتظر بعد صلاة الفجر، وهذا فيه نظر. ولا شك لو انتظر بعد صلاة الفجر أفضل، لكن هل هو المراد؟ هذا فيه نظر. قال من راح، من راح في الساعة الأولى، من راح، وقال للجمعة، والذي يروح عند طلوع الفجر رواحه لصلاة الفجر ليس لصلاة الجمعة، ليس لصلاة الجمعة. فأظهرنا بعد طلوع الشمس يقسم، تقسم ما بين طلوع الشمس إلى الزوال خمس ساعات، إلى خمس ساعات. وهذا الخبر بقول إن في الليل لساعة، الساعة هذه لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنها خفيفة، فيحتمل أنها أطول لساعة الجمعة، وهذا من فضل الله أن يكون في كل ليلة ساعة. لا يسأل العبد أو الرجل المسلم لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه من حاجة الدنيا والآخرة، لا تحقر شيئا مما تسأله ربك سبحانه وتعالى في هذه الساعة. وهذه الساعة فيما يظهر أيضا والله أعلم، هذه الساعة فيما يظهر والله أعلم أنها غير معينة، أنها غير معينة مثل ليلة القدر، ولهذا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الليل ساعة. وعلى هذا في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيرجو المسلم هذه الساعة، فيجتهد الدعاء في صلاة المغرب والسنة قبل المغرب والسنة الراتبة بعد المغرب، صلاة العشاء. أهلا وسهلا، حياك الله، الله يبارك فيك، والصلاة صلاة العشاء، صلاة العشاء أيضا، وسنة الراتبة للعشاء بعدها، وكذلك أيضا صلاة الوتر، صلاة الوتر إلى آخر الليل. فإذا اتفق أن هذه الساعة من آخر الليل اجتمع فيها الأمران، وقت النزول الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى تفضل بإجابة الدعاء، بإجابة الدعاء في هذه الساعة، لا شك أنها فضائل عظيمة. ولذا من أحسن الظن بالله عز وجل وكان مستصحبا لهذا المعنى يرجى أن يجيب الله دعوته، إما بعين ما سأل أو بما شاء سبحانه وتعالى. إن في الليل ساعة، وهذه الساعة مثل ما تقدم ليست هي الساعة الآفاقية الميقاتية النجومية التي لأهل الميقات، إنما هي جزء من الزمن. وروى أبو داود والنسائي بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، وفيه ساعة، وذكر فيها ساعة الإجابة، ذكر فيها ساعة الإجابة. الشاهد قوله يوم 12 ساعة. طيب يوم الجمعة الطويل إذا بلغ 15 ساعة مثلا الساعة الأفاقية، أو في بعض البلاد يصل إلى 18 أو ربما إلى 20 ساعة، على هذا يكون اليوم 12 ساعة، كم يكون عدد الساعات أو وقت الساعة أو قدر الساعة بهذه الساعة اللي ورد الحديث قدرها بالساعات الأفاقية؟ أكثر. إذا ماذا تفعل؟ إذا كان اليوم مثلا 15 ساعة تقسم 15 على 12، تكون الساعة، الساعة الواردة في هذا الخبر الحديث تعادل ساعة و15 دقيقة، إذا كان مثلا النهار 15، وإذا كان 16 ساعة يزيد أيضا مثلا في كل ساعة 5 دقائق، وهكذا، يعني يكون ساعة وثلث وهكذا. ومثله أيضا ما تقدم بقوله عليه السلام الراحة الساعة الأولى إذا كان اليوم طويل يوم الجمعة فتنظر ما بين غروب طلوع الشمس إلى زوال الشمس، فإذا كان خمس ساعات بالساعات الآفاقية يكون أيضا هو قدرها بالساعات اللي وردت في الخبر. إن كان مثلا ست ساعات فتقسم ست ساعات الآفاقية على خمسة وهي القدر الذي ورد في الحديث. هذا هو الذي تبين من الأخبار، لأن الساعة جاءت كما تقدم، وفي كل حديث أو نفس يبين مقدارها، يبين الحديث مقدارها، ومثل ما تقدم قد تكون ساعة قليلة، قد تكون وقتا من الزمن، قد تكون وقتا طويلا. إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم. المرجل أو امرأة، تقدم غير مرة أن الأخبار تأتي والنبي ربما خاطب الرجال وربما خاطب النساء، أي امرأة وما أشبه ذلك بعض الأخبار، فالخبر الذي يصلح للجميع فهو للجميع، والذي يكون خاص بالرجال للرجال، الذي خاص بالنساء للنساء، لكن الأصل في العموم الأدلة في العموم والإطلاق. لا يوافقها، لا يوافق. والذي يجتهد في الدعاء في هذا اليوم فإنه يوافقها، مثل ليلة القدر، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ ماذا أقول فيها؟ فالموافقة كونك في تلك الليلة قائما متحريا، لا العلم بها، لا يشترط العلم بها، ليس المراد بالموافقة هو العلم، لا. النبي عليه الصلاة أخبر عن ليلة القدر أن ليلة القدر أخبر، قال عسى أن يكون خيرا، قال أنسيتها. فالموافقة كونه يوافقها قائم يصلي يدعو يستغفر، المقصود أنه اجتهد لموافقة هذه الليلة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى لا تتحدث تلك الساعة فيكون العمل فيها دون غيرها فيبره الناس. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا تخبرهم فيتكلوا، قال عليه خلهم، لما أخبر في بعض الأحاديث أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وما أشبه الأخبار، ثم في حديث معاذ رسالة لا إله إلا الله ونحوها من الأخبار، قال خله حتى يعملوا ولا يضعف عن العمل. كذلك في ساعة الجمعة والساعة التي في كل ليلة فيجتهد بالدعاء. والمصنف رحمه الله ذكره مع أحاديث وآيات قيام الليل وفضل قيام الليل لبيان أن لليل خصوصية لقيامه، وأن الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى أن يسألوه وأنه يجيب دعاءه. تقدم حديث هريرة هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، إلا أعطاه إياه وذلك الليل. قول إلا أعطاه إياه مثل قوله ما تقدم عن أبي سعيد عبادة بن هريرة إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله، والمعنى إما أن يجيبه بعين دعوته أو أن يدخر له سبحانه وتعالى ما هو أعظم، أو أن يصرف عنه من اسمه، أو ما شاء سبحانه وتعالى مما يمن به من فضله على عباده. ثم قال رحمه الله وقال الله تعالى والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، ذكر خصوص الأسحار وأن السحر من آخر الليل يشرع به الاستغفار. والمستغفرين بالأسحار، هذه ذكر سبحانه وتعالى بعد ذكر صفات يقوم بها أهل الإيمان والتقوى، وذكر قبلها الدنيا وتزيين الدنيا، وأن العبد عليه أن يعرض عن الدنيا وأن يقبل على الطاعة، كما قال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسنى المقام. قل أنبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عندهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقول ربنا إننا آمنا وقنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والمستغفرين بالأسحار. فهذه الصفة أو المستغفرون بالأسحار من صفات هؤلاء، وجعل هذه الصفة لهم ذكرها في آخر الصفات. قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، الصبر والصدق والقنوت والنفقة والاستغفار. خمس صفات نسقها وذكرها من الآية مرتبة، وقال المستغفرين بصيغة الاسم وقدم الاستغفار وأخر الأسحار جمع سحر. وفي الآية الأخرى في الداريات إن في قوله سبحانه وتعالى نعم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال والمستغفر وبالأسحار هم يستغفرون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما صفات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي هجوعهم قليلا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يسترهون. في آية الداريات قدم ماذا؟ الأسحار. في آل عمران قدم قال والمستغفرين بالأسحار، والترتيب والتقديم والتأخير له أسراره البلاغية، تارة يقدم ما حق التأخير وتارة يؤخر ما حق التقديم، ويكون التقديم والتأخير بسر بلاغي. فقال والمستغفرين بالأسحار، قدم الاستغفار وأتى به بصيغة الاسم في هذه الآية. في الآية الأخرى قال نعم وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار قدم ذكر السحر وقال يستغفرون بصيغة الفعل لا بصيغة الاسم، الفعل الدال على التجدد والاسم الدال على ماذا؟ الثبوت. الثبوت ولكل مقام. لما كانت الآية في قوله سبحانه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، لما كانت صفات لهم نسقها ورتبها فلم يقدم الأسحار على استغفار، لأنه قدم الصبر والصدق والقنوت والإنفاق فناسب أن يكون الاستغفار معها، فلا يفصل بينها بذكر السحر ويؤخر الاستغفار، لأن الاستغفار صفة من صفات كالصبر نعم والصدق والقنوت والإنفاق. أما في تلك الآيات فليست في ذكر الأعمال إنما في ذكر العاملين. آية الداريات هنا في ذكر الأعمال، وآية الداريات في ذكر العاملين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك نعم محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار، فهو في ذكر العاملين. فأراد أن يذكر شيئا من حالهم، لما ذكر العاملين ناسب أن يذكر السحر وأنهم كانوا يستغفرون السحر، ولما ذكر أعمالهم ناسب أن ينسقها نسقا واحدا وأن لا يفصل بينه، وقال والمستغفرين بالأسحار. ثم قال الصابرين، الصبر هو من أخص صفات أهل الإيمان بل صفات أولي العزم، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الصابرين الصبر يكون العبد في سعة وفي خير، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الله أكبر. الصبر يدعوك إلى كل خير، من خير الدنيا والآخرة. وما ندم إنسان يصبر أبدا، إنما الذي يتعجل ويجزع ويتهور هو الذي يندم في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة في الجميع. أما الصابر فإن أموره إلى خير في أحوالهم. الصابرين ثم لما كان الصبر يحتاج إلى عدة ويحتاج إلى يقين، قال الصابرين والصادقين. ليس صبرا على أمور الدنيا لأجل الدنيا، وليس صبرا مجردا، بل صبر مع صدق، يعمل صادق لا يصبر مراعاة، لا صبر مع صدق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمان صامه إيمان، صدق به، آمن به، لكن صومه كان احتسابا، احتسابا للأجر. كذلك أيضا هنا الصابرين والصادقين صدقوا في صبرهم. والصدق وصف مستقل، لكن حينما يوصف به المؤمن فإنه من أعظم المعينات له على ماذا؟ على الصبر وانتظار الثواب والأجر والخير في الدنيا قبل الآخرة، ويأتيه المدد قبل الآخرة في الدنيا. الصابرين والصادقين. ثم قال قانتين، قد يصبر ويكون عنده شيء من الصدق، لكن قد لا يدوم على الطاعة، قد يضعف، قد يكسل. القانتين، ما هو القنوت؟ دوام الطاعة. هم مداومون، ملازمون، مستمرون على ما هم فيه. هم صابرون وصادقون، وأيضا هم قانتون. القنوت دوام الطاعة. والموفقين، دعاهم هذا أيضا إلى عمل متعدي نفع أعظم، وهو الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، النفقات الواجبة والنفقات المستحبة. والموفقين والمستغفرين بالأسحار، باستغفار في كل وقت، لكن أفضله وأجل الاستغفار بالأسحار. هذا الوقت هو من آخر الليل، والله عز وجل ينزل في آخر الليل في كل أخير حتى ينفجر الفجر. ولذا ذكر المصنف رحمه الله هذه الآية مع ما تقدم من الأخبار، كله لبيان فضل هذه الأعمال، ومن تيسر شيء من عمل الليل. وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام، أي جابر: من طمع منكم أن يوتر من آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. ثم ذكر أن يعني من لم يطمع وخشي يفوته فليوتر من أول الليل، ومن طمع أن يوتر من آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. والصحابة رضي الله عنهم اختلفت أحوالهم، منهم من يوتر أول الليل، منهم من يوتر آخر الليل، ولكن من أوتر من أول الليل لا يمنع أن يصلي من آخره إلى من الله سبحانه وتعالى. إنما المسلم إذا ضعف عن عمل من الأعمال عليك أن تنويه، لا تنسى النية، انوي الخير دهرك كله، اعمل الخير دهرك كله. متى تكون عامل؟ بالنية، بالنية الصادقة تكون عامل. كما قال أحمد رحمه، قال أحمد كلمة عظيمة في العلم وطلب العلم كيف يكون صادق، قال تكون له نية. نية، ما هي النية؟ قال ينفي الجهل عن نفسه ويعلم غيره، ينفي الجهل عن نفسه ويعلم غيره. انوي الخير، أنت حينما تخرج بيتك تنوي الخير، حينما تأوي فراشك تنوي عمل الخير، وهكذا في سفرك تنوي عمل الخير. اجتهد استحضار النية، إن وفقت لأعمال الحمد لله، إن لم يقابلك ولم يتهيأ شيء من هذه الأعمال فتؤجر على نيتك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة حديث أبي ذر عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أوى إلى فراشه ومن نيته أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. النوم صدقة ونيتك كتبت. تقدم أخبار كثيرة في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأجرهما سواء، فهو بنيته حديث، فهو بنيته. هذا هو علم كان يتكلم عن علم وغير من العلم، قد تقول نية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هو بنيته، والحديث صحيح إنما الأعمال بالنيات. بل ربما إنسان على فراشه مات على فراشه أفضل من إنسان قتل بين الصفين قتله الأعداء، كما في الحديث عباد بن سارية عند أحمد: وقتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وذكر أن من أوى إلى فراشه وينوي الخير فإنه بنيته يبلغ درجات عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سهل بن حنيف أنه قال عليه الصلاة والسلام في نية الجهاد: من نواه بلغه الله مراتب الشهداء وإن مات على فراشه. لو مات على فراشه، وش أول حديث؟ سهل بن حنيف صحيح مسلم. نعم، طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بصدق، كلمة بصدق، تقدم الصابرين والصادقين، من طلبها بصدق أرادها وحرص عليها لكن ما تيسرت له بلغه الله منازل الشهداء. ومثل ما تقد إن بالمدينة أقواما ما شئت مسيرا، الحديث والحديث هذا كثيرا. فالنية الخير تبلغ العبد درجة العاملين وإن لم يكن عامل، تبلغ درجة المنفقين وإن لم ينفق، درجة القارئ وإن لم يقرأ، والمتصدق وإن لم يتصدق، والقائم الليل وإن لم يقم الليل، ما دام له نية صادقة ليست مجرد أماني. ولذا من غلبته عيناه ولا مع صلاة الفجر لا إثم عليه. إنسان سهل يقوم صلاة الفجر غلبته عيناه واتخذ الأسباب فلم يشغلنا بعد طلوع الشمس، الحمد لله، نقول صلاتك الآن صليتها في الوقت، صليتها ماذا؟ في الوقت، ما فات الوقت عليك ولو صليت بعد طلوع الشمس. لكن بشرط ماذا؟ أخذ الأسباب. ما يأتي إنسان مثلا يفرط وينام متأخر ولا يتخذ الأسباب، هذا لا مفرط يخشى عليه الإثم. لكن من حصله أمر فسهر بسبب ذلك فغلبته عيناه واجتهد، الحمد لله لا شيء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر مع كل شخص مع أصحابه وأخبر أن هذا هو الوقت، وصلىها كما كان يصليها كل يوم، وكان نومه عليه صدقة. فنسأل الله سبحانه المزيد من فضله. قال رحمه الله: يذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا أن نستغفر بالليل 70 استغفارا. هذا تقدم معنا ولا ما تقدم؟ أمرنا بالليل أن نستغفر 70 استغفارا. تقدم معنا وأنه جاء برواية بالأسحار، وأن الخبر رواه الطبري قال: حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه عن بعض البصريين عن أنس بن مالك قال: أمرنا أن نستغفر بالأسحار 70 استغفارا. تقدم المصنف رحمه الله ربما كرر بعض الأخبار، سيأتينا بعض الأخبار التي كررها، لأن قصد إلى ذلك رحمه الله للمناسبة، لأن تناسب هذا المقام وهذا المقام وهذا الباب وهذا الباب. هذا الحديث ضعيف، وذكرت أن له علتين. الشيخ الطبري، الطبري هو محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين، الدليل قبل إمام والسليم توفي سنة 310 الهجرة أول القرن الرابع رحمه الله، أول القرن الرابع رحمه الله، إمام حافظ كبير رحمه الله. وهذا الخبر ذكره عند هذه الآية، هذا يبين لك في الحقيقة، هذا يبين لك سعة حفظ هذا الإمام، يعني يملي من حفظه. وذكر الآية ثم ذكر هذا الأثر، وهذا الأثر ذكره عند هذه الآية، ابن جرير رحمه الله ذكره عند هذه الآية، وهو ضعيف لأن سفيان الوكيع ضعيف أيضا. فيه ماذا؟ أخبرني بعض البصريين، وضع البصري هذا ماذا؟ مبهم، مبهم عندنا، مبهم مبهم، وعندنا مهمل، وعندنا مجهول. في المصطلح عندهم ثلاث اصطلاحات، عندهم مبهم، وعندهم مهمل، وعندهم مجهول. ما الفرق بينها؟ يقول مهمل ومبهم ومجهول.
دلالتها
نعم
أن الراوي لم يسمى،
هذا على أيهما؟ على أي الذي لم يسمى؟ ومبهم ما فيه راوي لم يسمى. نعم صحيح، كما قال البيقوني راوي لم، إذا قال حدثني ماذا؟ فلان، حد أو حدثني رجل، أنت تقول مثلا حدثني رجل بهذه القصة، أو أخبرني إنسان ما نعرفه، أنت ربما أيضا لا تعرفه، هذا يسمى مبهم لأنه لم يسمى، لم يسمى هذا المبهم. لكن إذا قلت حدثني محمد بن أحمد وهو غير معروف، غير معروف، تصير هذا مجهول، سمي ولا ما سمي؟ سمي، هذا يسمى مجهول. طيب إذا قال البخاري حدثنا محمد، حدثنا عبد الله، ما قال محمد بن يحيى الذهلي، ولا قال عبد الله بن أبي شيبة، ولا قال عبد الله محمد المسندي، أو يحيى، ما قال يحيى موسى، أو موسى، أو مثلا قال حدثني قتيبة وما أشبه ذلك، ما قال ابن سعيد. فإذا قال حدثني فلان، حدثني فلان باسمه الأول، وش يكون هذا؟ ماذا؟ مهمل. نعم لم ينسبه، أهمله، معنى أنه ذكر اسمه الأول وأهمل نسبته، وأهمل نسبته. ولهذا للجياني رحمه الله أحد علماء المغرب الكبار كتاب تقييم المهمل، وهو من أعظم الكتب وأنفع الكتب، تقييد المهمل في رواية البخاري، لعل في غير المقصود أنه سمى مهمل إذا قال حدثني فلان. والمبهم والمجهول هذا ضعيف، أما المهمل فلا، يحتاج أن نبحث من هو هذا المهمل، إن كان ثقة فالسند صحيح، إن لم يكن ثقة ننظر هل هو لضعفه لجهالته لكذا لكذا ينظر. أمرنا أن نستغفر بالله 70 استغفارا، تقدم أن هذا ما دام الخبر لم يثبت، وإن كان الصحابي إذا قال أمرنا نهينا وما أشبه ذلك حكم حكم مرفوع عند أهل العلم، فلكن الاستغفار بالأسحار مشروع، يقول سبحانه والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، قال والمستغفرين بالأسحار، دلالة على الثبات عليه ودوامه وكثرته بلا قيد، فيستغفر ما شاء بما فتح الله عليه سبحانه وتعالى الاستغفار. والاستغفار له صيغ، تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أو تقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أو تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كذلك لا بس مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه أشياء تأتي في أنواع من الأدعية، فإذا أخذت الأكمل فهو أكمل، إن أخذت بأقلها فلا بأس، أهم ما يكون الدوام. فإذا كان إذا أخذ بالأكثر ضعف عن المداومة، فكونك تأخذ بالصيغة التي هي أقل كلمات وتدوم عليها خير من كونك تقول الأكثر كلمات لكن لا تدوم عليها. فالدوام العمل مثل ما سبق في هذه وسنة عليه السلام أنه هو الأفضل والأحب إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه فصل في تتمة ما يقول إذا استيقظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل ورجح الترمذي رحمه الله أنه عبد الله، أن اسمه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو، لكن أشهر والأكثر أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، واقترب اسمه على أقوال كثيرة جدا رحمه، واشتهر بأبي هريرة. إذا استيقظ أحدكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل. هذا أمر، والأمر تقدم أن قل أحوال استحباب، واللام للأمر: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني بذكره، حديث صحيح. هو قبل ذلك رحمه الله ذكره، لكن يعني في نفس الحديث تتمة حديث ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبي هريرة رضي الله عنه، وسكت عليه، لكن هنا زادنا فائدة رحمه الله، وقال حديث صحيح، هذه فائدة، وذكره قبل ذلك حديث هريرة: بسمك اللهم وضع جنبي بسمك أرفعه، وفيه زيادة حديث صحيحين، لكن عند الترمذي الحمد لله رد علي روحي عافاني بجسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، هذه زيادة عند الترمذي، تقدم الكلام عليها وأن بعضهم أعلها، وذكرت أن الترمذي رحمه الله رواها عن شيخه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي، هذا أحد شيوخ الحفاظ، متوفى سنة 230 للهجرة، وله مسند عظيم، وهذا المسند حسب علم أنه لم يطبع حتى الآن، هل عثر عليه أو لا أدري، وهو مسند عالي السند، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني رحمه الله. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، هذا السند ظاهر الصحة. تكلم بعضهم في رواية سعيد، رواية ابن عجلان، تقدم أنه إذا كان راوي عنه فابن عيينة إمام فإن روايته مستقيمة، وأنه ضبط روايته من طريق سعيد عن أبي هريرة، وفيها كلام سبق شيء منه في درس مضى. وفي هذا الخبر، ولهذا مصدق رحمه جزم بصحة، قال: حديث صحيح، ولم يلتفت إلى قول من أعل رحمه الله: إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني بذكره وفقني وسهل، أذن ذكره أي سهله ويسره وعانه وعانه. ولا شك أن من نام على ذكر ونام ذاكرا يعان على الخير مباشرة، منذ يستيقظ يقوم ذاكرا، يتعار، يجهر بذكر الله سبحانه وتعالى معافا في بدنه، رد الله عليه روحه. تقدم الكلام على هذا خبر. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينتبه. أيضا هذا الخبر سبق تقدم فيما مضى: ما من رجل ينتبه من نومه، ينتبه، قول ينتبه من نومه سواء انتبه من لأجل يستيقظ الصلاة، صلاة الفجر، أو انتبه مثلا لصوت سمعه مثلا، أو انتبه من الليل لحاجة خلاء أو ليشرب ماء مثلا أو نحو ذلك، أي انتباه، معلوم الإنسان في نومه ينتبه، معلوم ينتبه كثير، يعني ما من رجل ينتبه من نومه، وهذا يبين الإنسان إذا انتبه من نومه عليه أن يكون ذكر الله على لسانه بما فتح الله عليه من حمده والثناء عليه سبحانه وتعالى، فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الذي خلق الموت والحياة. تقدم هذا الخبر: الحمد الذي بعثني سالما سويا، مثل قول: عافاني في جسدي أشهد أن الله يحيي الموتى سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير إلا قال الله تعالى صدق عبدي. هذا الخبر تقدم أنه من محمد بن جعفر المدائني قال حدثني أبي عن محمد بن عبد الله عن محمد بن واسع عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأن هذا السند أيضا فيه كلام وقد رواه ابن السني أبو بكر بن السني رحمه الله في مسنده أو في عمل اليوم والليلة. والحديث ضعيف بهذا من هذا الطريق. محمد بن جعفر المدائني رواه مسلم في موضع واحد وهو لين الحديث لكن الخبر تقدم أنه لا بأس من العمل به لأنه داخل تحت أصل. والحديث إذا كان ضعفه يسير ودخل تحت أصل عام دلت الأدلة فلا بأس من روايته كما تقدم. وعلى المسلم أن يعتني بالأخبار الصحيحة أول. ومن أعظم ما تقوله إذا انتبه لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث عبادة بن الصامت هذا من أحسن وأجل ما يقوله المسلم. حديث صحيح وكله ثناء وإن قلت ما فتح الله عليك من الكلمات الحمد لله لا كونك تتقيد بالذكر الوارد هذا أفضل. نعم لا بأس إذا كرر لا بأس لأن هذا ذكر. وقال سبحانه لما ذكر صفات أهل الإيمان قال في آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ولذكر الله أكبر. وقال يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا هذا مطلق في كل الأحوال والأزمنة في الليل والنهار. وذكر الله كثيرا يشمل أن تكرر ثناء واحدا أو أن تكرر أذكارا هذا كله داخل في هذه الأخبار. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح سبق المفردون كما عند مسلم قالوا من المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وذكر الله أكبر كل شيء ولا ذكر الله أكبر. وفي رواية الترمذي قيل من هم يا رسول الله لما قال سبق المفردون قالوا من قال المستهترون في ذكر الله يعيده ويكرره من أهتر بالشيء إذا لزم. تقول فلان مستهتر إذا كان يكثر من شيء فالاستهتار وقول المستهترون أي الملازمون من أهتر بالشيء إذا لزمه. ومثل ما في الرواية الأخرى الذاكرون الله كثيرا والذاكرة الروايتان معناهما واحد. فهذا يبين أنه لا بأس إنسان أن يكرر هذا الذكر أو غيره من الأذكار ويعتني كما تقدم بالأخبار والصحيح. قول صدق عبدي تقدم للشواهد أيضا أن الله يصدقه هذا ورد عن سعيد الخدري من قال لا إله إلا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير ثم ذكر كان إلا صدقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أسلم عبدي واستسلم يقول له أسلم عبدي واستسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إليه قال الله أسلم عبدي واستسلم. والحديث رواه ابن السني كما تقدم وإسناده فيه لي. قال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته توكلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يشعر الإنسان إذا استيقظ لك ذكر حينما تستيقظ ثم إذا كان استيقاظك صلاة يشرع لك الذكر حينما تخرج من بيتك، تخرج من بيتك، وهذا الذكر حين خروج من البيت. بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. يقول شيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هدي وكفي ووقي. هذا اللفظ الحقيقة الذي ذكره الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله ملفق من روايتين، فقوله بسم الله هذه عند النسائي وليست عند أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي، تفرد بها النسائي. وقوله فيقول شيطان لآخر هذه عند زيادة عند أبي داود وليست عند غير عند أصحاب السنة. الحديث رواه الأربعة، رواه الأربعة بقول من قال إذا خرج من البيت توكلت على الله، توكلت على لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا اللفظ ثابت، هو ثابت، هو الذي ورد في الرواية، جاء بسم الله عند النسائي، وجاء زيادة فيقول شيطان الآخر، فيقول شيطان الآخر كيف لك بمن هدي وكفي، فيقال هديت وكفيت ووقيت وتنحى عن الشيطان. فيقول شيطان الآخر كيف لك بمن هدي وكفي ووقي. لكن الحديث صحيح بهذه الألفاظ، فأنت تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تأتي بالعطف لأنها زيادة، زيادة في المعنى، وهو فيه أيضا زيادة في صدق التوكل والإقبال عليه سبحانه وتعالى، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. بسم الله توكلت على الله، فيه مشروع أقول بسم الله، ودلالة على أن بسم الله كلمة عظيمة تقال في مواطن كثيرة، تقولها عند الطعام، تقولها إذا دخلت بيتك، تقول إذا خرجت من بيتك، هنا عند الخروج سيدة جابر ذكر الله عند الدخول، تقول بسم الله، وهذا ورد حديث الملك عائشة بسم الله ولجنا، تقول بسم الله عند الدخول، بسم الله عند الخروج، بسم الله عند الطعام. بسم الله شأنها عظيم، والمسلم إذا عرض له أي شيء يخيفه يقول بسم الله، راعه شيء يقول بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله الله لا إله إلا الله، الله الله ربي، لا تبرح، تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذا حينما يروح شيء، لأنه حينما يأتي بالتوحيد فإن التوحيد يخرج من قلبه كل ما يزعجه ويقلقه، ومن ذلك ما يروح ما يكون منه الخوف والانزعاج، الله ربي لا أشرك به. وهنا تقول بسم الله مستصحبا لاسم سبحانه وتعالى، ببركة هذا الاسم فإنك تخرج مطمئنا، تأمن الشرور والمخاوف، فإن أصبت بشيء فالحمد لله أنت لم تفرق، وتعلم أنه خير، وتعلم أنه خير. مثل من يصلي الفجر، من صلى الفجر في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، من صلى الفجر فإنه يخشى على من تعرض له أن يهلكه الله سبحانه وتعالى، فيدركه سبحانه وتعالى فيهلكه كما في الحديث. نعم نعم، كذلك هي مواطنها كثيرة، سنة ذكرت أمثلة، لكن كذلك إذا أتى الرجل أهله، لو أن ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن ولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، لم يضره الشيطان أبدا. ليس المعنى أنه لا يوسوس، لا، أنه مهما حصل من الشيطان وأذيته وسوسه فإنها لا تضر. أذية فقد يحصل أذية لعباد الله وليه، لكن لا يضره هذا، وما هم بضارين بإحدى إلا بإذنه، لا يضره وإن حصل. بل ما يقع من أذية الشيطان لا يكون ضررا بل رفعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة: الحمد لله الذي رد كيده ووسوسه وأن ذاك محض الإيمان، الحمد لله أنه لم يبلغ منكم إلا مثل هذا. وهكذا، فالمعنى أنه وإن حصل منه فإنه لا يبلغ الشيطان مراده من العبد، فقد يؤذي مثل ما يؤذيه عدوه من الكفار، لكن لا يبلغ مراده، لأن العاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. يعني وإن أصابهم ما أصابهم في الدنيا، بسم الله توكلت على الله، بسم الله تكون للمصاحبة والاستعانة، لكن هي الإعانة، يستعين بالله سبحانه وتعالى، والله بعون العبد ما كان العبد بعون أخيه. توكلت أي فوضت أمري إليه سبحانه، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا نافية للجنس، لا حول لك عن شيء ولا قوة لك على شيء إلا بالله، هذا معنى لا حول، لا حول لك عن شيء، لا يحول بينك وبين أي شيء من الأشياء إلا بالله، ولا قوة لك على أي شيء مهما كان صغيرا، فإن هذا الصغير الذي ربما تحقره قد يكون سبب عظمك وهلاكك. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا شيك فلن تقش، بئس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميلة، عبد القطيفة، بئس. ذكر عليه الصلاة والسلام وأنه قال: وإذا شيك تعس فانتكس، وإذا شيك فلانتكس، حتى شوكة دعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ربما شوكة صغيرة صغيرة برأس الإبرة تسبب إنسان ضرر وألم تنكد عليه الحياة، وربما يصيبه شيء يسير في أنفه في أذنه، شيء يدخل في أذنه أو في أنفه أو نحو ذلك ينكد عليه الحياة. ولهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك عن شيء، لا يحول ولا قوة لك إلا بالله. ورد عند البزار: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعنة الله. هذا الحديث ضعيف، لكن لو ثبت فهو من أفراد هذا الذكر، ومن أنواع ما يستعين العبد سبحانه ربه عليه. وهذه الكلمة تعين العبد على أمور كلها: إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم ما تستعين الله عز وجل في أمور العبادة، ليس في أمور الدنيا، لا، في أمور العبادة. فإن لم تعن، إذا لم يعن فهو المخذول الموفق، من استعان بالله سبحانه وتعالى. والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. إياك نعبد وإياك، العبادة والاستعانة، تمنعك الرياء والمكابرة، تمنعك الرياء والغرور. إياك نعبد يمنع الإنسان بأمره كله، في دينه ودنياه، في عبادته، وأن الأمر منه سبحانه، والتوفيق والفضل بيده سبحانه وتعالى. يمنون عليك الأسلام، قل لا تمنوا عليه الإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم لشيء إن كنتم صادقين. وفي حديث عند الحاكم أن العبد أنه يقول: تحمد الله عز وجل بالإسلام قائما، وبالإسلام قاعدا، وبالإسلام نائما. قال: ولا تشمت به عدوا ولا حاسدا، تحمده على نعمة الإسلام والإيمان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. تقدمنا ابن القيم رحمه الله قال ما معناه: إن العبد لو استعان بالكلمة على جبل أو كلف حين جبل فقال هذه الكلمة لأعانه الله وحمله، يعني إشارة إلى عظم هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له شفيت ومقيت وهديت وتنحى عن الشر، الله أعلم من القائل هل هو ملك نحو ذلك أو من صالح الجن، المقصود يقال له وقد لا يسمع، لكن أنت وأنت خارج من بيتك لا شك أن الإنسان يبادره من يبادره، الشيطان يأتي وينتظر هذا الإنسان، هل يذكر الله؟ هل يغفل عن ذكر الله؟ فيكون صيدا له، فإن حفظ نفسه بذكر الله عز وجل يأس الشيطان. ولهذا يبين هذا الخبر أن هناك شياطين، حتى إن بعضهم يحدث بعض ويقول له لا سبيل لك ولا طريق لك على فلان، فقد كفي وهدي ووقيت، كفيت وهديت وقيت. وهذا تقدم أيضا إشارة إليه في كتاب الحي المختارة للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله لحد حديث أبي مالك الأشعري، مالك الأشعري سيأتي هنا أيضا هذا الخبر، وفيه هذا الذكر وهو قوله يقال كفيت كفاك الله كفي وهديت هداك الله، في مخرجك هذا خصوصا وفي غيره، وأطلق ما قال كفيت كذا، لا كفيت كل شيء، هديت هديت إلى كل شيء من أمور الخير، ووقيت وقاك الله الشرور. تقدم أيضا قوله عليه السلام من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والكفاية إذا أطلقت شملت هذه، لكن هنا تفصيل في الكفاية والوقاية والهداية، قال وتنحى عنه الشيطان ذهب. ثم يدافع عنك الشيطان، عدوك هذا الذي الشيطان عدو لدن يكون مدافع عنك بسبب تمسكك بالسنة وبهدي النبي عليه السلام، كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي فلا سبيل لك عليه. فنسأل سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على العمل بهدي عليه الصلاة والسلام. خرجه داود والنسائي والترمذي وأيضا كذلك ابن ماجه، فالحديث رواه الأربعة، الحديث رواه الأربعة، وبعضهم أعله هو من رواية عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لكن كثير من العلم جود هذا الخبر، وتقدم أن مثل هذه الأخبار يعمل بها لأنها واردة في أذكار ثبت أصلها. وقالت أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة هند بنت أبي أمية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي ورفع طرفه إلى السماء إلا إلا ورفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الحديث حديث سلمة هذا اللفظ أخرجه الأربعة كما ذكر المصنف، والأربعة تقدم معنا أنهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، النسائي وابن ماجه. هذا الخبر فيه رفع طرفه إلى السماء، وفيه أيضا زيادة في بعض الأمر بسم الله هذا عند النسائي، وأيضا نبه إلى أنه ربما وقع مني وهم أن بسم الله التي عند النسائي ذكرت أنها بحديث أنس، لكن هي بحديث سلمة، أما حديث أنس المتقدم فاللفظ كما ذكر المصنف وهو عندهم كذلك، لكن الزيادة في قوله كفيت وهديت هذا عند أبي داود، أما بسم الله فهو عندهم بسم الله توكلت على الله، هذا عند هؤلاء الثلاثة، عند أبي داود والترمذي والنسائي، رواه الثلاثة. أما حديث سلمة فقوله بسم الله هذه عند النسائي، ورفع طرفه إلى السماء هذا عند أبي داود، والباقي عند الأربعة. ينتبه إلى هذا، وما سبق وهم مني في ذكر بسم الله، فبسم الله توكلت على الله هذه في حديث أنس عند أبي داود والترمذي والنسائي عند أبي داود والترمذي والنسائي. أما الزيارات التي تقدم ذكرها فهي في حديث سلمة وهما حديثان متقاربان في الخروج، فينتبه إلى هذا، ينتبه إلى هذا. فهنا في الخبر قالت أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع برفه إلى السماء. هذه كما تقدم عند أبي داود رفع طرفه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء كما في حديث موسى عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رفع طرفه إلى السماء ثم قال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، والنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وجاء أيضا في حديث ابن عباس في قراءة العشر آيات من آخر سورة آل عمران أنه رفع طرفه إلى السماء فقرأ عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء من النهي عن رفع طرفه إلى السماء هذا لا أصل له، إنما الذي ورد النهي هو نهينا أن نرفع أبصارنا عند الشهاب، هذا ورد في حديث ورد من حديث أبي الدرداء أو حديث أبي قتادة نسيت الآن أنه قال: نهينا أن نتبع هذا أبصارنا، أن نتبع هذا أبصارنا. هذا الحديث ينظر في ثبوته أنه قال: نهينا أن نرفع أبصارنا. ولعل أحد إخواني يراجع هذا الخبر، إنما هذا ورد في أحوال ورد الرفع هو خاصة، ورد أيضا يرفع طرفه كثيرا إلى السماء كما تقدم. هنا رفع طرفه إلى السماء فقال عند النسائي بسم الله، فهذا يحسن أيضا أن تقول بسم الله، بسم الله، ولأن بسم الله أيضا وردت في حديث أنس المتقدم، لكن بسم الله توكلت على الله، هنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الظلم. وهذا يبين ثبوت هذه الرواية في ابتداء الشيء، لأن الخروج ابتداء، الدخول ابتداء شيء، الأكل ابتداء، اتيان الأهل ابتداء، فكل شيء يبتدئ الإنسان يظهر أن يشرع التسمية فيه. ولهذا قال بعض العلماء: لا بأس أن يسمي حينما يركب السيارة، مثلا يركب الشيء يصعد على الشيء يسمي من جهة المعنى، من جهة المعنى، والمعنى ظاهر، لأن المعنى ظاهر وهو الاستعانة، الاستعانة، فإذا ظهر المعنى جاز الإلحاق، فالإلحاق بالمعنى. فالإنسان حين مثلا يريد أن يصعد على شيء لا يمكن يصعد إلا بالله، وإلا لم يصعد، قد يسقط فيتله، كم من إنسان أراد أن ينزل فسقط فهلك، يقول بسم الله. فالأظهر والله أعلم أن كل ما يبتدأ من الشيء الذي يحتاج إلى عمل أن تقول بسم الله، لأن ظهور المعنى وهو أنك تطلب إعانة الله سبحانه. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين الله في كل شيء من أمرك، ولا تحقر شيء أبدا. يعني أحيانا ربما يحقر إنسان شيء من الأمور فلا يتيسر له ذلك أبدا ويصعب، وربما تستصعب الدابة على الإنسان، سيارة ربما يحصل بها تلف بأدنى شيء سوى شيء. فلهذا يشرع التسمية في هذه الأمور المبتدأ بها لما تقدم من المعنى الظاهر وهو طلب إعانة الله سبحانه وتعالى لهذا الشيء. فأنت تراها وردت في أمور كثيرة، قال بسم الله اللهم إني، يعني يا الله أعوذ أن تجئ بك وحده، أن أضل، أي في نفسي أضل طريق الهدى والحق، أضل في قولي في عملي، أضل أو أضل، أو أن يضلني غيري من الناس بشيء من الأشياء، فتسأل الله عز وجل أن يحفظك من أن تضل في نفسك أو أن يضلك غيرك، أو أزل أو أزل، الزلة في الشيء تشمل أيضا ربما أيضا زلة حسية، أو أزل أن يقع هذا من غير، والزلل هو الخطأ، أن تخطئ على غيرك، أن يعني تتجاوز غيرك في حق من حقوقه فتجحد إياه أو تظلم فيه، أو أزل أن يزل علي غيري ويخطئ علي غيري، أو أظلم أو أظلم، هذا أيضا أعم أن تظلم غيرك. وإن كان الزلل الزلة وزل داخل الظلم، لكن بكل معنى، فالظلم هنا أوسع، كنت تظلم أنت غيرك أو أتظلم. ولأن الزلل في الغالب يكون عن غير قصد، أما الظلم يكون ماذا؟ عن قصد، عن قصد. فأنت تسأل الله عز وجل أن يحفظك من الزلل عن غير قصد، وكذلك أنه ربما يقع منه الزلل عن قصد الظلم، وكذلك يظلمك غيرك. اسأله سبحانه وتعالى أن يحميك منهما جميعا. ولا شك أنه حينما يدعو العبد بهذه الدعوات مع قوله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، كان في حفظ، بل يكون تحت راية ملك، ملك برايته تمشي تحت الراية. أما من خرج بغير ذلك تحت راية من؟ شيطان. وما أكثر رايات الشياطين، لكن من رحمة الله أننا لا نراها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أحمد: ما من خارج يخرج من بيته، ما من خارج يخرج من بيته إلا وببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية الملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع، والعياذ بالله. فهذه نعمة ومنة، حيث دفع الله عنه ووقاه شر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن، ثم من عليه سبحانه وتعالى بهذا الملك، يمشي تحت راية الملك. ولذا من كان بهذه الصفة فإنه يكون خيرا في طريقه وفي عمله وفي تجارته وفي سوقه، تجد طيب النفس، بشوشا، صادق القول، لا يقع في تجارة محرمة ولا صفقة بائرة خاسرة فيها الكذب والأيمان الفاجرة. كذلك إذا كان موظفا فليجتهد في النصح للناس عموما، فلا يؤخرهم ولا يظلمهم ولا يتعدى على الحقوق ولا يأخذ الرشا، يعمل بأمانة وصدق، ويكون في عمله على خير حال، لأنه يعتقد أنه يعمل لله سبحانه وتعالى، وإن كان يأخذ أجره، فيكون كأم موسى تأخذ أجرها وترضع ابنها، هذا إذا صدق في عمله. فلذا قال: اللهم إني أعوذ بك، يعني يقول أنا ظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عنه، الجهل، الجهل بالأقوال، يقول القول السيء، الجهل بالحقيقة يدخل به الظلم ويدخل به الظلم، بمعنى أن كل من قال أمرا وفعل أمرا محرما هو جهل، فهو أعمى، لأن يدخل فيه الأفعال الجهل، المعاصي جهالة، المعاصي جهالة، أجهل أو يجهل عليه، فيمشي باطمئنان ويعرض عن الجاهلين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما متاركة، فمن كان على هذه الأرض خرج مطمئنا حتى الجبل، ثم يدخل بيته بسلام، يدخل بيته بسلام. وهذا سيأتينا أيضا في حديث في السلام، إذا دخل بيته فليسلم على أهله، ما يكون هذا أبدا لطيب النفس، بخلاف من كان على غير هذه الحال خرج من يسخط الله، أو مجتنبا للذكر لا ينطق لسانه بالذكر ولا يتربى لسانه بالذكر، شره على أهله وشره على الناس والعياذ بالله. بل مثل ما قال بعض السلف يفر منه حتى دابته والحيوان يعرفه ويفر منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الخبر خبر أم سلمة رضي الله عنها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه أخرجه الأربعة، خرجه الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح، حسن صحيح. فالترمذي رحمه الله حسنه وقال حسن صحيح، قول حسن صحيح معناه أنه صحيح على قوله. اختلف العلماء في قول الترمذي حسن صحيح، الأقوال كثيرة، قيل حسن أو صحيح، وأن حرف أو مقدر هنا، لكن هذا ضعيف، وبين جلال ضعفه، وبسط الكلام يطول، كلام معلوم في هذا، لكن أذكر شيء من هذا على سبيل بيان هذا الاصطلاح، أو حسن أو صحيح، قيل حسن أو صحيح، وقيل حسن حسن المتن صحيح الإسناد، وهذا أيضا ضعيف، وقيل حسن حسن صحيح برزخ بين الصحيح والحسن، هذا أشار إليه ابن كثير رحمه الله في كتاب العلوم اختصار علوم الحديث. نعم، وقيل حسن صحيح أي حسن بإسناد وصحيح بإسناد، هذا أيضا ضعيف، لأن دل جاء في الروايات تدل على خلاف هذا، وأن جاءت أسانيد بإسناد واحد. وأقرب ما يقال أن الترمذي رحمه الله، نعم الصحيح الصحيح، وقيل حسن صحيح، حسن صحيح أن معناه أحسن الأقوال، حسن عند قوم صحيح عند آخرين، حسن عند قوم. ويحتمل أنه اصطلاح خاص للترمذي، هذا قول اصطلاح خاص للترمذي ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم
صحيح،
حسن
صحيح
حسن
صحيح
الترمذي
وغيره يقول صحيح
لغيره. لا، هذا بحث عاد أيضا في كلام كثير لأهل العلم، وكلمة الحسن هذه أيضا معروفة قبل الترمذي رحمه الله، معروفة قبل الترمذي، قال ابن أحمد وعلي المديني جماعة معروفة، لكن الترمذي رحمه الله أظهر هذا الاصطلاح وأشهره رحمه الله. لكن الأقرب والأيمان يقال إنه اصطلاح خاص للترمذي، ترى نقول حسن 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 صحيح غريب، وحين يقول حسن صحيح، وحين يقول صحيح يقول حسن، وحين يقول غريب، والغريب إذا قاله هو ضعيف. هذه اصطلاحات للترمذي رحمه الله، بعضها معروف بعضها معروف لغيره، لكن مما اشتهر به هو حسن صحيح، وبعده أو أن يقال أنه حسن عند قوم صحيح داخل. مثلا يكون الحديث هذا مثلا صح حسن صحيح لأن أحد رواته مثلا قال فيه أبو حاتم الرازي إنه ثقة، مثلا قال فيه أبو زرع إنه صدوق، أبو حاتم ماذا قال؟ ثقة. إذا كان ثقة يكون الحديث طيب عند صحيح عند من؟ عند أبي حاتم. وأبو زرع قال صحيح قال صدوق، إذا كان صدوق وش يكون؟ ماذا؟ حسن دون ماذا؟ الصحيح دون الثقة، فيكون معنى حسن عند أبي زرع صحيح عند أبي حاتم، عند أبي حاتم قال حسن صحيح. قال رحمه فصل في دخول المنزل، فصل في دخول المنزل، وهذا يبين أن الذي قبله هذا في خروج المنزل، لكن دخل في ما يقول إذا استيقظ. قال جابر عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. أيضا نبه إلى أن حديث عائشة حديث سلمة وعلة بالانقطاع، حديث سلمة المتقدم كان إذا خرج عليه النبي قال بسم الله اللهم إنا نضل وضل الحديث، هذا من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن أم سلمة، وأعله علي بن المديني بالانقطاع، المديني يقول إنه لم يسمع منه، وقال أبو داود إنه سمع، والحاكم أيضا مرة قال سمع مرة قال لم يسمع. واختلف في هذا، اختلف في الشعبي هل قدم المدينة وسمع منها، فحصل خلاف بين العلم، ومن العلم النفاء كما تقدم، والخبر على كل حال ضعفه يسير قيل بضعفه، وشاهده حديث أنس المتقدم، يحتمل يقال إنه باب الحسن بغيره، فهو من الأذكار التي تقال، وهو داخل تحت أصل عام وهو الدعاء عند الخروج من البيت. قال إذا دخل الرجل قال بيته فذكر الله عنده، فذكر الله، ذكر الله هذا عام، يذكر الله بأي أنواع الذكر. جاء في حديث أبي مالك الأشعري الذي بعد اللهم بسم الله، إذا ولد الرجل فليقول بسم الله اللهم خير مولد خير المخرج، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركت المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركت المبيت والعشاء. هذا حديث عظيم في فضل الدعاء والذكر عند الدخول. إذا دخل الرجل هل هو خاص بالرجل أو نقول أيضا والمرأة؟ نعم، إيش الأصل في الأحكام؟ العموم، الأصل الأحكام العموم. إذا دخل، وعلى هذا نقول للرجل والمرأة ولكل أهل البيت، لكل أهل البيت أيضا يجمع لهم ذلك، لأن هذا الخطاب يعني لو جاءنا مثلا دليل في دخول البيت، إذا دخل الرجل بيته والرجل معه مع بيته عشرة أنفس وكلهم بالغون، هل نقول هذا الحكم خطاب لك دون البالغين الآخرين؟ نعم لا، الأصل عموم الأحكام، نقول ما عمه يعمهم وما خصه يخصهم، ما في خصوص، بل هو مشروع للجميع، وليس بالشريعة تخصيص أبد. الشريعة ما جاءت لشخص ولا لإنسان ولا لحالة شخص مثل هذه الحالة، لا، هم مستوون بالأحكام. وإذا قيل مثلا إن هذا خاص لا بد من دليل يدل على الخصوص، ومن هذه المسألة إذا دخل الرجل بيته كذلك أيضا كل من في البيت. لكن هنا مسألة تحتاج إلى بحث وتحريم، هل يقال إذا قال واحد من أهل البيت هذا الذكر يحصر به المقصود وأن الشيطان يمتنع من الدخول؟ هذا موضوع بحث، هذا موضوع بحث، يظهر شيء لأحد منكم في هذه المسألة؟ واضح السؤال؟ نعم أرفع الصوت. نعم لازم يسمي عليه، لكن يمكن الشيطان الثاني هذا إذا سميت مثلا أنت قد سميت عند دخول بيتك ثم جاء ابنك وابنتك فدخلت بغير تسمية أو دخلت تسمية، يجد الباب مغلق ما يستطيع، لأنك أغلقتها أنت بالتسمية، ألا يمكن هذا؟ واضح هذا؟ ممكن هذا، ممكن أن يأتي ويجد الباب مغلق فلا يستطيع. وإلا يمكن هذا أن يكون بالبيت أناس غير أهل الرجل، ضيف عنده زائر مثلا نحو ذلك. نعم يكفي ما يكفي ولك ها؟ ايه؟ نعم ايه؟ يعني هل هل بهذا أنه يعني أن النبي أمسك يدها؟ لو أنها أكلت غير تسمية هل يشارك الشيطان؟ يسميه شخص والبقية يكفي شخص. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يمسك يدها؟ يسمي ويأكل. إذا كان كذلك كان ما يمسكها فيسمي النبي والنبي سوف يسمي أصحابه يسمون. لماذا أمسكها عليه الصلاة والسلام؟ نعم يسمي النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت تدفع كأنما تدفع، والظاهر أنهم يأكلون ويحتمل أنهم لا يأكلون. نعم نعم نعم
استدل الشيخ بالنوم، الإنسان إذا ذكر الله عز وجل قبل نومه فيقربه الشيطان حتى يصبح.
نعم.
فتجد الرجل مع أياله يدخل البيت ويأتي بالأذكار، فبعض أهله يستيقظ للصبح وبعضهم لا يستيقظ، فالذي ذكر استيقظ بمعنى لم يقربه الشيطان، ودليل آخر قال بمعنى بال الشيطان
نعم.
في أذنيه،
بمعنى
هؤلاء قربهم الشيطان وهؤلاء لم يقربوا، لذلك فذكر واحد لا يعم جميعهم وإنما لكل واحد ذكر خاص به.
نعم. يعني هذا لا ينافي، يعني هو يقول يعني أنه ذكر عليه الصلاة والسلام قراءة آية الكرسي وأنه لا يقربه شيطان، وقال في الذي ماذا نام حتى أصبح. هذا لا يعارضه، لأن في نفس حديث آية الكرسي حتى تصبح، بعد ما يصبح خلاص يكون فعل آخر، لأن هذا بعدما أصبح وطلع الفجر، فلا ينافي أن يأتي الشيطان يتسلق، إنما قال لا يقرب كذا حتى تصبح. كونه مثلا بان الشيطان في ذهنه هذا بعد الصبح، فلا منافاة بينهما. واضح هذا؟ لا منافاة بينهما. نعم نعم.
ربما فيه إشارة إلى صاحب البيت،
صاحب البيت
قد ينسون.
نعم هذا كلام حسن. نعم هذا كلام حسن جيد، يعني أن أهل البيت صغار وربما غيره قد يفرطون، وكون يعني يعلق منع الشيطان بتسمية الجميع موضع نفر. والأقرب والله أعلم أن يقال إنه إذا سمى يعني الرجل من أهل البيت سمى فإنه سبب لمنع الشيطان، إذا سمى. لكن إذا سمى الجميع كان الحرز أعظم إذا سمى الجميع، مثل ما نقول التسمية على الطعام، مثل ما ذكر بعض الإخوان التسمية على الطعام، إذا سمى الجميع كان منع الشيطان أعظم، بل البركة أعظم، والبركة حينما يسمي الجميع تكون أعظم، يعني في تحصيل المصالح ودفع المفاسد. كلما كثرت التسمية كان سببا في دفع مفاسد الشياطين وتحصيل البركة. كذلك إذا سمى الجميع على الطعام كان أعظم للبركة، أعظم للبركة في الطعام، وأشد في دفع شر الشياطين. لكن إذا هذه مسألة فيما يظهر والله أعلم أنها لا ينظر بها لمسألة الدخول، يعني مسألة الدخول جاء في أنه لا يدخل الشيطان ولا يشارك في الطعام، أنه جاء بطعام فجاءت جارية كأنما تدفع فأمسك النبي يدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأمسك النبي يده، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يستحل الطعام ألا يذكر عليه اسم الله، وإنه جاء بهذه الجارية فأمسكت بيدها، ثم جاء بهذا الرجل فأمسكت بيده، وإن يده في يدي مع يدها. فالنبي أمسك يدها ويد هذا الرجل ويجالس جالس صغيرة حتى لا تأكل. هذا ظاهر الحديث، قد يقال إن ظاهره أنه إذا لم يسمي الجميع قد يشارك الشيطان، لأن يعني معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يسمون على الطعام. ويحتمل، وهذا أظهر والله أعلم، يحتمل والله أعلم وهذا أظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ في الطعام، وإنما وضع الطعام، ولهذا ظاهر الخبر فجاء كأنه تدفع أسمع بها الشيطان كان يدفعها لكي تأكل قبل أن يبدأ النبي عليه السلام بالتشبيه. قال لا بالتشبيه، فظاهر الخبر، فظاهر الخبر أنه عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يبدأ الطعام، وكذلك أصحابه. فإذا سمى واحد، كان سبب في منع، إن شاء الله. إنما لا يمنع، أن أو ربما أيضا تكون البركة أقل، كما تقدم تكون البركة أقل، وقد يجد منفذ للمشاركة. إنما كما تمنع التسمية من واحد، عن المشاركة، كذلك تمنع التسمية من دخول البيت من واحد، نعم. أنت إذا فتحت الباب للنص سوف يأخذ شيء دون شيء، هو يقول لعله يشارك هذه وحدها. الشيطان من اللص، اللص إذا فتحت الباب سوف مؤدب لا ينظر، لا سوف يأتي على كل شيء. هذا مثل شيء بالشيء يذكر، وقال إن الفضيل بن عياض رحمه الله كان في بيته، ويصلي، فدخل لص وهو يصلي فلم ينتبه للفضيل، فجعل نفسه يدور في البيت، ما وجد شيء، أراد يخرج، حزين وجهه، فناداه الفضيل قال إذ فاتك نصيبك من الدنيا تعال فخذ نصيبك من الآخرة، هل لك أن تصلي معي؟ يقول الفضيل رحمه الله، فمن الله عليه وجلس مع هذا الرجل اللص، فجعله يصلي معه حتى إذا كان صلاة الفجر خرج مع الفضيل، فلما دخل الفضيل عياض المسجد رأى الناس معه رجلا غريبا، ما أول مرة يأتي مع الفضيل، قالوا ما هذا يا أبا علي؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه، سرق، نعم رحمه الله، فمن الله عليه بالهداية. فاللص إذا دخل ما يمكن، هذا جال يدور الغرف كلها جميعا، فإذا فتح الباب لا تمكن. فالأظهر والله أعلم أنه إذا لم يسمي الجميع، هذا المشاركة واضحة، وإن سمى الجميع لا شك أنها أعظم البركة، وإن سمى البعض محتمل. هو ورد حديث آخر أيضا عند الترمذي من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه، يأكلون الطعام كثير والبركة، فجاء أعرابي فأخذه بلقمتين، أكله كله بلقمتين، قال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمى لكفاكم، هذا ظاهر أنه إذا لم يسمي واحد أن الشيطان يشارك، لأن يعني معلوم أن النبي عليه الصلاة والصحابة قد سموا، لكن هذا الخبر في ثبوت النظر، الخبر في ثبوت أم كلثوم، هذه تلف فيها هل هي أم كلثوم بنت أبي بكر أو أم كلثوم الليثية، والأظهر أنها أم كلثوم الليثية، وهي التي في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم طعاما فنسي أن يقول بسم الله أوله، فنسي أن يذكر الله في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره، وهو من هذا الطريق، عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أم كلثوم، أم كلثوم هذه لأن قال امرأة منه عن امرأة منهم وهو ليثي، وأم كلثوم هذه روى عنها فتكون ليثية من جماعته، وأم كلثوم بنت أبي بكر لا يقال لها امرأة لأنها معلومة، لا يقال لها امرأة منه لأنها معلومة، فلا يقال لها مثل هذا الشيء، ولهذا أعل هذا الخبر بهذا الشيء، لكن تسمية مشروعة عند جماهير العلماء، بل اختار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وجوب التسمية. قال والصحيح وجوبها. قال والفقهاء قد أوجبوا في أحكام بأحاديث أقل من هذه الأخبار والتسمية. هذا معنى كلام رحمه الله. أوجبوا في مسائل بأحاديث أقل من أحاديث أمر التسمية. يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك سمي الله، أمر بالتسمية عليه الصلاة والسلام. نعم 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 هذا حديث عبد الله بن عمرو، هذا حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل المسجد فليقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا وصف، ليس وصفا القدم، ليس وصفا لله، وصف للسلطان، هذا خبر. ولا بأس أن تخبر عن الصفات بالقدم، يخبر عنه بالقدم، وإلا فلا يوصف به، لأن القديم خلاف الحديث حتى عاد كالعرجون القديم، لأن العرجون القديم هذا كان قبل ذلك موجود، يعني مخلوق، لكن لا بأس أن يخبر. هنا خبر عن السلطان، ليس خبر عن، ليس وصفا له سبحانه وتعالى القديم، إنه وصف لسلطانه، وصف سلطانه بالقديم، لا بأس بذلك، وهو على سبيل الخبر، على سبيل الخبر. يجوز الإخبار عنها بوصف القديم، لكن لا يسمى سبحانه وتعالى بالقديم، لأن الصفات والأسماء توقيفية، كما يقول السفاريني والحق أنها توقيفية لنا بلا أدلة وفية، يعني الأسماء والصفات أنها توقيفية، معنى أنها مبنية على النصوص، فلا يجوز أن يوصف سبحانه وتعالى ولا يسمى إلا بما ثبت في الكتاب والسنة. نعم الحديث جيد، حديث ابن عمر حديث جيد، ومن أدري دخول المسجد، أدري دخول المسجد، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وقول هذا الدعاء، وكذلك أيضا اللهم إني أفتح لي أبواب رحمتك، هذه ثلاثة أدعية قبل دخول المسجد، السلام على النبي عليه السلام، اللهم تعالى ورحمتك، أعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، كما أنه في الخروج أفتح لي أبواب فضلك، وتسلم على النبي جاهل وهي جيد أيضا عندما جاء السلام عندما عند الخروج، وكذلك اللهم أجرني من الشيطان الرجيم عند الخروج عند ابن خزيمة وابن ماجه بسند صحيح، ثلاثة يعني الدخول وثلاثة عند الخروج، كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة على النبي هذه ما ثبتت، لكن الجمهور يقول لا بأس أن يقول الصلاة ثابت السلام. نعم الصلاة جاءت عند الترمذي بسند في عند الترمذي والثبيت بن أبي سليم عن فاطمة الصغرى عن جدتها فاطمة الكبرى، والحديث سند ضعيف. نعم كيف؟ شيء نعم لا الحديث ليس ساكن، من صلى الصبح في ذمة الله، أما من لم يصلي الله أعلم، لا هذا من الغيب ما يحكم، أمره إلى الله، ما نقول ليس في ذمة الله، ما نقول هذا، لكن نقول من صلى الصبح فهو فيه، هل هذا من باب الوعد والوعيد، هذه أمور لا يقال فيها ولا يتحكم فيها، بل نقول نص كما ورد، نقول أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته، أما من لم يصلي الصبح الله قد يعفو الله عنه سبحانه وتعالى، وقد يتوب هو من الله. ربما إنسان ترك يعني، والمراد هنا والله أعلم صلىها جماعة، والله أعلم، والله أعلم حديث ليس في جماعة، لكن المراد صلىها على وجهه، إن كان المرأة تصلي في بيتها، المرأة يصلي في البيت، الرجل يصلي في المسجد، صلي، وكذلك إذا كان معذور صلى في البيت وصلي جماعة أيضا هو من هذا السبيل، من هذا السبيل، إن مراد الجماعة في من جلس ينتظر الصلاة، من جلس من صلى صبح في جماعة ثم جلس ينتظر الصلاة ثم صلى ركعتين يعني حتى إلى طلوع الشمس، قتل أجر حجة وعمرة تامة، هذا ورد في جماعة، أما هذا جاء بغير ذكر الجماعة، وجاء في رواية، جاء في رواية فيها بعض الضعف من حديث بكرة من صلى الصبح في جماعة. نعم أعوذ به. نعم 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 لا, لا. اللهم إذا نظل أو أظل أو أجل أو أجل أو أظلم أو أجهل أو جهل عزيز. أجهل يعني يجهل بالقول, يعتدي عليه بالقول, الجهالة. وعباد الرحمن الذين يشعرهم وإذا خاروا جاهلون قالوا سلاما, يحصل مخاصمة ومنازعة فيشتم ويشتم, هذا نوع من الجهل. فيسأل الله أن يكفيه شر الجهل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح, في الحديث الصحيح حديث الصوم, قال ولم يجهل, أنه ذكر أيضا ماذا؟ عدم الجهل, عدم الجهل في الصوم, وهو أن يعتدي على غيره بقول, يجهل في صومه, سباب ستام افتراء نحو ذلك, جهل بالأقوال, جهل بالأعمال, هذا كله مما يتعود به المسلم. والعلم من أجهل أو يجهل عليه, لا أبغى ما مثل وجه ليست في الرواية, لكن المعنى واضح. الظلم بغي, أظلم أو أظلم, أظلم أو أظلم, أبلغ من هذا من قول أبلغ أبو علي. نعم. لا لا, ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن سمر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسناء حسناء, وبلغم حسنا أي غلوعا حسنا عند أبي داود, ثبت من فعل, لكن ليس في الصلاة. وجاء من حديث أنس رواية أبي ظلال القسنمي القسملي عند الترمذي, ومن رواية عتبة بن عبد عند الطبراني, وكذلك حديث ابن عمر عند الطبراني, أحاديث مجموع الطرق عند العلماء يكون باب الحسن لغيره. رواية الترمذي فيها ضعف لكن لها شواهد عن عتبة بن عبد وعن ابن عمر, بهذه الشواهد يقوى الخبر, وعند بعضها لم يكون باب الحسن لغيره. نعم. قال نعم علي. ما شاء الله, هذا سؤال طالب علم ما شاء الله. يعني الحديث والخبر, الحديث عند أهل العلم أخص من الخبر, عندنا الخبر والأثر والحديث. الخبر أعم, يقول يسأل عن خبر الحديث والخبر. الحديث يطلق في الاصطلاح على المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله, كل سنة عندنا ما يسمى حديث. الخبر ما كان عنه عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين, قال لها أخبار, ومنها كتب الأخبار, ولهذا يقولون فلان الأخباري, وفي كتب الأخبار المؤرخ قال الأخباري لأنه يذكر الأخبار. لكن في اصطلاح أهل الحديث يطلق الخبر على ما يروى عن النبي عليه السلام وعن الصحابة والتابعين. الأثر أعم, الأثر يدخل فيه الخبر والحديث, فكل حديث أثر وكل خبر أثر. أما الخبر فكما تقدم فهو أخص ما يكون بما يؤثر عن غير النبي عليه السلام من حيث الاصطلاح, والحديث إليه عليه الصلاة والسلام. لكن بالخبر, الخبر يطلق وهو في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام, فهو أعم لأنه عنه عليه السلام وعن الصحابة. نعم. يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر عن الحديث, فهذا الخبر, ولهذا نقول هذا الخبر يعني أن ورد هذا الحديث, لأنه يخبر به عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به هو عليه الصلاة والسلام, فيه مشروعية هذا الذكر. وتقدم أنه والله أعلم لو قاله, أنه لو قاله واحد من البيت حصل المقصود, لما تقدم أنه لو قيل إن من شر منع الشيطان أن من دخول أن يقوله الجميع, ربما لا تعذر أو تعسر هذا الشيء لأنه يكون في بيت الصغار والكبار. فلذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا قاله واحد كان سببا, ولأن القصد من ذلك وضع السياج بين الشيطان والدخول. وإذا وضع, وإذا قال الشيطان منعتم الطعام والشراب, في هذه الحالة يكون له ولكل شيطان آخر, له ولكل شيطان آخر من الشياطين, له ولكل شيطان آخر من الشياطين. نعم
ربما دليل آخر.
نعم
عباس
رضي
الله عنه ذكر
إذا لا نحن تقدم هو نفس حديث دخل الرجل حديث دخل الرجل لكن نقول قاعدة شرعية في هذا والأصولية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال مثلا قال الرجل مثلا أو المرأة أو يا أيها النساء يا أيها الرجال فالأصل العموم ما نقول خاص ما في شيء خاص الأصل العموم فالخطاب للرجال والنساء جميعا لكن خاطب الرجال لماذا؟ لسبب لأنه يعني خاطبهم مثلا ولهذا الحديث يقول يا أيها الناس يا أيها الناس وربما يخاطبون لأنها من رجال فالأصل العموم سبق ذكر هذا الشيء ولا نقول خاص إلا بدليل ولهذا طيب لو قالته المرأة دون الرجل هل يحصل مقصود له؟ لو ما قال ها؟ يحصل مقصود معلق إذا قال الرجل نعم علم الرواية نعم أنت ذكرت تحولنا إلى مصطلح الدرس تحولنا إلى علم مصطلح ما شاء الله علم الرواية هو رواية الأخبار بمعنى أنه يعرف الأسانيد والطرق من رواها ما عللها من تكلم فيها هذا الخبر رواه فلان عن فلان أخرجه فلان عن فلان وله طريقة له ذا طرق له عشر طرق مثلا هذا يعني يتكلم عن الرواية رواه الصحابي فلان وفلان هذا الرواية الدراية هو دراية المتن فقه المتن فوائد المتن وما فيه من ما يستنبط من المعاني والعلل لكن لكل منهما أيضا حتى الرواية فيها دراية يعني لا يكون إنسان عالما بالرواية إلا بدراية لكن الأغلب أنه عند ذكر رواية الأخبار فلان فنسمى علم الرواية وعند الكلام على المتن وفوائد المتن ويستنبط المتن يسمى ماذا علم الدراية ولذا ربما إنسان يستنبط من الحديث ماذا فائدة واحدة وآخر يستنبط ماذا 1000 فائدة 20 30 40 50 يعني العلماء يختلفون ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع أو إلى من هو أفقه منه حديث صحيح من الصحابة بل هو متواتر عند بعض العلم رب مبلغ أوعى من سامع يختلفون العلماء في النظر في الأخبار كالأودية فلهذا يعني يزيفون الأقوال الفاسدة ويبقى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض مثل ما بعثني الله به من الهدى والخير كمثل غيث أصاب أرضا نعم فأصاب منها أرض ماذا أجادب وأمسكت الماء وأرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا وأرض طيبة أمسكت الماء وأنبتت كلا فمن يسمع الأخبار هم 3 أصناف حفاظ أهل دراية وفقه هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يحفظون الأخبار ويدرون ما فيها من النصوص من المعنى والاستنباط وآخرون يحفظونها لكن لا يستنبطون منها فهم معاة للعلم ينفعون بحفظ العلم يبلغون العلم وآخر لا هذا ولا هذا لا تمسك ماء ولا تنبت كلا أرض أجادب أرض قيعان ولهذا الأرض الصخرة القوية أو الصحراء القوية الصلبة القوية التي تمسك الماء ولا يمد، هذه نافعة لأن الماء يبقى فيها فينتفع الناس فيشربون ويستقون منها. ولهذا يذكر يعني عن بعضهم أنه كان يحفظ متون كثيرة تحفظ، فسألوا عن مسألة في متن من المتون حكم، قال لا أدري، لكن إن أردت أن أسرد لك الباب الذي في المسألة فإذا بلغت المسألة فقفني فقف، بس إذا بلغت المسألة فقف، ما أدري لكن في أي باب هي، مثلا في باب الصلاة يشرع بسم الله لا يدري لا يفهم، وإذا بلغت المسألة فتأمرني بنقل هذه المسألة، فهذا هؤلاء ينفع الله بهم من جهة الحفظ. ولذا في بعض الأحاديث ربما تستنبط فوائد عظيمة حينما تنظرها في كلام العلماء، نقرأها أخبار نقرأها لا يظهر لنا منها تلك الفوائد، حينما نقرأها في كلام أهل العلم رحمه الله عليه من أئمة الكبار ترى فوائد، أنت حينما تعيد النظر بعدما فهمها ومعرفتها من كلام العلماء تقول كيف لم أطلع عليه، كيف لم تظهر لي، وتجد الفائدة بينة واضحة لا نفس فيها ولا غموض. والبخاري رحمه الله قد أبدع في هذا إبداعا عظيما في صحيح رحمه الله، استنبط فوائد في مسائل لا تكاد توجد في كلام كثير من الفقهاء رحمة الله، فوائد ظاهرة وبينة. فنسأله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. حديث ما نأخذ حديث مالك الأشعري، تقدم معنى هذا الحديث في الحديث المختارة العلامة السعدي رحمه الله أيضا، قال عن مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولد الرجل بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. هذا الحديث تقدم أنه في سنة انقطاع ولد شريح بن عبيد عن أبي مالك، وولد ضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري، وضم بن زرعة شامي ثقة لا بأس به، وشريح بن عبيد أيضا لا بأس به عن مالك الأشعري، وهو لم يدرك أبا مالك الأشعري على المشهور، منقطع الخبر، إنما الخبر لا بأس أن يقال لما تقدم أنه خبر ضعف يسير توفر فيه شروط رواية الحديث ضعيف. إذا ولج الرجل بيته فليقول اللهم إني يعني أسألك خير مولد، والمولد والمولد والمخرج والولود والخروج، أن تدخل بيتك، والبيت دخول البيت من أعظم شأن الإنسان. تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجب التيمم بتنعله وترجله وطلب شأنه كله، فلهذا يشرع أن تدخل باليمين كما يشرع أن تبدأ النعل باليمين، بل قد يقال إذا كان ابتداء النعل باليمين والنعل ماذا لباس والبيت لباس، وجعل لكم بيوتكم سكنا، فالبيت سكن والبيت لباس، بل البيت لباس لك لبدنك والنعل لباس لماذا لقدمك، فإذا كان تبدأ باليمين في لباس بعض بدنك فكونك تبدأ باليمين في لباسك لبدنك كله من باب أولى، من باب أولى، لأن البيت سكن يأوي الإنسان ويطمئن فيه. ولهذا كان النبي عليه السلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا أعظم، مثل ما يبدأ مثل ما يتسوق في صلاته، كان إذا دخل بيته بدأ ماذا بالسواك، فهذا يبين أن دخول البيت باليمين من الأمر المشروع دلت عليه المعاني والأدلة، والمسجد كذلك تقدم الإشارة إليه، وأن البخاري رحمه الله بوب على ذلك رحمه الله تدخل باليمين. قال اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، إذا ولج الرجل بيته سواء كان فيه أحد أو لم يدخل فيه أحد، وسيأتينا أن يشرع لك أن تسلم، هذه سنن عظيمة، التسمية عند الدخول، السلام عند الدخول، البداء باليمين وتسلم، ثم تسلم على أهلك إذا كان لم يسمعوا الحمد لله، وإن لم يسمعوا تسلم ثاني. هل يقال إنه يكتفى بالتسليم على أهل؟ وإذا دخل يسمي ويأخذ تسليمه إذا دخل بيته؟ محتمل، محتمل يقال إنه يسمي عند الدخول ويسلم إذا دخل، إذا وصل إلى أهله أو قابله أو أولاده نحو ذلك. ينقل في الحديث سيأتينا وليسلم على أهله، وليسلم عليه. قال: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله، ضامن على الله. سيأتينا في الحديث أنس إن شاء الله. قال: وخير المخرج، أنت الآن تدخل ومع ذلك تسأل من باب المبادئ الخير، خير الدخول وخير الخروج، مع أنك لست خارجا داخل، لكن من باب أيضا مبادئ الخير. ثم أيضا ربما الإنسان حال خروجه يغفل عن بعض الأذكار، فيكون قد احتار في دخوله، فقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. ثم أيضا المولد هذا وإن كان ولوج البيت، لكن عمومه يشمل أي ولوج وأي خروج، أي خروج. ثم خير المخرج حتى من المضائق، المضائق التي تجد الإنسان تسأل الله تعالى أن ييسر لك الخروج منها. وخير المخرج بسم الله ولجنا، هذا هو التسميع عند الدخول، بسم الله ولجنا، هذا يبين أن تقوله عندما تريد الدخول، عندما تريد الدخول تبدأ بالتسمية بذلك عند فتح الباب، بسم الله ولجنا وبسم الله، حتى ولو كان الباب مفتوح أيضا كذلك، أيضا كذلك لو كان مفتوح ودخل فإنه سبب بمنع، وإن لو فرض أن الشيطان دخل فإنه إما أن التسمية تخرج الشيطان أو تجعل هذا التسمى الشيطان يكف شره وينخلص فلا يؤذي، لو فرض أنها لا تخرجه، لو أنه داخل مثلا وأنه دخل داخل ولم يسمي مثلا ولم يسبق التسمية، فإما أن يكون سببا في خروجه وإما أن يكون سببا في دفع شره وانخناسه، مثل إذا وسوس إنسان للشيطان أو مثلا نسي التسمية عند الطعام تسمي في أثناءه. ولهذا جاء في حديث عائشة: فليقول بسم الله أوله وآخره، هذا يبين أيضا أنه سبب في دفع شره، كما أنه يحصل البركة في الطعام الذي نسيت التسمية عليه في أوله، وأن استدراك التسمية يبلغك ما فات منها، كذلك أيضا استدراك التسمية حتى لو نسيت إذا دخلت أو كان الباب مفتوح، أو كان الباب مفتوحا فإنه يحصل ما سبق من حصول بركة التسمية إما بخروجه أو انخناسه واندفاع شره. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، مثل ما ذكر سؤال خير مولد سأل خير مخرج، ومثل ما سمى بأنه سمى وقال بسم الله ولجنا قال وبسم الله خرجنا، مع أنه داخل بسم الله خرجنا، وجاب صيغة الماضي كأنه يعني شيء حاصل لتحقيق التسمية عند الخروج مع أنك لست خارج، تحقيق التسمية عند الولوج مع أنك عند يعني بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا مع أنك لست خارج. قال: وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهل. تقدم أنك تقول بسم الله توكلت على الله عند الخروج، تقول أيضا هذا عند الدخول: وعلى الله ربنا، إلى الله، اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك ووقت أمري إليك رغبة ورهبة، فالمعنى أنك تولي أمرك رغبة في الخير، خير هذا الدخول وفرار من شر هذا الدخول، وهذا معنى التوكيل، تسأله خير هذا الدخول وتستعيذ به من شر هذا الدخول، ثم يسلم على أهله. وهذا لعله دليل على أن التسليم يكون على الأهل، وأنه يكتب التسمية عند الدخول ثم إذا وصل إلى أهله فإنه يسلم. نعم، نقف